وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال حجة الإسلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه.
إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تقدم في الدرس الماضي الكلام حول مسألة شريفة من مسائل أصول الدين التي شمر لأجلها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون. هذه المسألة هي مسألة الرؤية، والمقصود بالرؤية رؤية الله تعالى يوم القيامة، وهي لأهل الجنة كما هو ظاهر ومبين من كلام المصنف رحمه الله الإمام الطحاوي حين قال: والرؤية حق، أي خبر صدق جاء الإفصاح عنه لفظا ومعنى في القرآن وفي السنة الصحيحة المتواترة وفي إجماع أهل العلم من أهل السنة والجماعة. فرؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة كما تقدم لنا أنها رؤية حقيقية، وليست كما يقول أهل البدع والضلال بأنها رؤية علمية أو رؤية قلبية، فتارة يعبرون بهذا وتارة يعبرون بذاك. الرؤية حق لأهل الجنة، أي أن أهل الجنة يرون ربهم عيانا، أي بأبصارهم، كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. جاء هذا بحديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق أن بينا أن كلام المصنف أن الرؤية حق لأهل الجنة، أن رؤية الله تبارك وتعالى هي في الآخرة ولا تكون في الدنيا، بل رؤيته ممتنعة في الدنيا كما سوف نذكره إن شاء الله بعد قليل. المؤلف قال أنها حق، أي لأهل الجنة، لأنها من الثواب الذي يثيب الله عز وجل به من أدخلهم إلى دار كرامته، وهم الأنبياء والرسل والصالحون من المؤمنين والمؤمنات، لأن يعني رؤية للرجال والنساء خلافا لمن قال أنها للرجال دون النساء. كل مؤمن أدخله الله الجنة يرى ربه كما تدل عليه الآيات. والمؤلف قال لأهل الجنة لأن هذا هو الأصل، لأن هذه الرؤية رؤية حقيقية، ثم إنها رؤية ثواب وتنعيم، خلافا لتلك الرؤية التي أثبتها بعض أهل السنة، وأن الرؤية تكون أيضا للكفار لله عز وجل. ولكن هذا الكلام مقيد ومرتبط بشيء، وهو رؤية الكفار والمنافقين لربهم في المحشر. وهنا ذكرنا أقوال العلماء، وأنها ثلاثة أو أنها أربعة أقوال، لأن بعضهم توقف كسعيد بن جبير وبعض المحققين من أهل العلم. ولكن الصحيح كما قال ابن تيمية أن الكفار أو المنافقين يرون ربهم في عرصات يوم القيامة، لكن هذه الرؤية ليست رؤية تنعيم، وإنما رؤية تعريف وتعذيب. ولهذا منع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إطلاق رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة دون هذا القيد، أي دون أن يقول أنهم يرون ربهم رؤية تعريف وتعذيب حتى يشتد عذابهم ويعظم خطبهم، لأنهم بعد ذلك إذا دخلوا النار لا يرون الله عز وجل، هذا بصريح الآية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا سبق الكلام فيه والتفصيل في الموضوع بما يغني عن إعادته. والذي ذكرناه في الدرس الماضي أيضا، وإن كان هذا لم يأتي في كلام المؤلف، لأن المؤلف رحمه الله حين يذكر هذه المسائل العقدية، وهي مسائل مهمة، يستدلها بما هو في الكتاب الكريم والثابت في السنة الصحيحة، ولكن لم يكن قصده وغرضه في هذا التأليف هو ذكر الأدلة أو الإكثار منها. ولهذا الرؤية، أدلة الرؤية كثيرة في القرآن الكريم، نحن ذكرنا تقريبا 5 أو 6 أو أظن حتى 7 أدلة من القرآن الكريم في إثبات الرؤية. والذي ذكره المؤلف هي آية واحدة، قال: كما نطق به كتاب ربنا. وبين السبب في اقتصار المؤلف على هذه الآية وعلى ذكر هذا اللفظ: كما نطق به كتاب ربنا. الآية هي آية القيامة، وهي قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فيها دلالة واضحة على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، لأنه ذكر الوجوه، والوجوه فيها العينان التي محل النظر، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثم وصف الله عز وجل بهذه الوجوه بأنها ناظرة من النظارة، أي وجوه حسنة بهية مشرقة، فهي لما تنظر إلى ربها تظهر عليها علامات النظارة والحسن والإشراق. هذا من أعظم النعيم الذي يؤته أهل الجنة. النعيم كثير، لكن أعظم النعيم وأعلى النعيم واللذة العظمى في النعيم هي رؤيته سبحانه وتعالى، رؤية وجهه. وإلى هذا أشارت الآية: الذين أحسنوا الحسنى والزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، كما جاء مبينا في بعض الأحاديث الصحيحة، وقد ذكرناها، وفي تفسير الصحابة أيضا لهذه الآية. ثم ذكرنا أن النظر إذا عدي بحرف إلى أفاد الرؤية البصرية، بخلاف إذا تعدى النظر بحرف في، لأنه حينئذ يدل على ماذا؟ على التفكر والاعتبار. وإذا عدي إلى وإذا عدي بي بنفسه ماذا يفيد؟ يفيد الانتظار. من يذكر لنا دليلا؟ ها؟ لا نسيته، ما أسرع ما تنسى. إذا فعل نظر إذا عدي بنفسه أفاد ماذا؟ أفاد الانتظار. هل ينظرون إلا ك التأويل. زيد آية أخرى: انظرونا نقتبس من نورك. يفيد الانتظار كما يمكن أن يفيد أيضا النظر. نقول قول الكفار للمؤمنين انظرونا يعني انتظرونا، ويمكن انظرونا يعني حتى نقتبس النور من وجهكم أو من وجوهكم. إذن هذه الآية التي استدل بها المؤلف دل على ما أراد أن يبينه، وهذه عقيدة لا خلاف فيها بين أهل السنة، كلهم يجرون النصوص على ظاهرها ويؤمنون بها، وأن الرؤيا حق وصدق أخبر بها الله عز وجل وأخبر بها رسوله عليه الصلاة والسلام. بقي أن نذكر من الأمور المهمة أيضا التي تنضاف إلى ما ذكرناه في مسألة الرؤيا، وهو أمر مهم وإن لم يذكره المصنف في عقيدته لأن قصده فيها هو الاختصار، لكن الشارح وهو ابن أبي العز الحنفي رحمه الله أشار في شرحه إلى مسألة مهمة متعلقة بالرؤية، برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وهي ذكره للمخالفين لأهل السنة والجماعة في مسألة الرؤية. وهذا مما يجب العلم به حتى لا يقع الإنسان كما قلنا في الضلال ويقع في البدعة، وهذا كما قال أهل العلم من باب معرفة الشر لا للشر لكن لتوقيه، لأنه من لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. المخالفون للأسف الشديد لأهل السنة والجماعة في مسألة الرؤية كثر، منهم الجهمية. الجهمية فرقة ضالة، حتى أن بعض السلف كالإمام عبد الله المبارك والإمام أحمد يكفرونه، يقول هم أكفر من اليهود والنصارى، لأن هذه الجهمية ما عندهم في الإيمان إلا معرفة الله، يقول معرفة الله هو الإيمان، وهذا المطلوب من الإنسان، والكفر هو الجهل بالله عز وجل. وأما الصفات فهم يعطلون الصفات، يعطلون صفات الله سبحانه وتعالى، ولهذا كانت الجهمية من فرق الضلال، بل بعض أهل العلم لا يجعلونهم من الفرق التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر حديث تفرق هذه الأمة إلى 73 فرقة، لأن رؤوس البدعة أربعة معروفون: الرافضة والخوارج والقدرية والمرجئة، وبعضهم زاد الجهمية، لكن الأصل أن الجهمية كثير من أهل العلم لا يصنفونهم من جملة الفرق التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كفرهم ظاهر. والجهمية تنسب إلى رجل يسمى الجهم بن صفوان، وهو قد أخذ مقالته من الجعد بن درهم الذي قتل على يد خالد بن عبد الله القسري المعروف سنة 118 للهجرة. على كل، الجهمية وتاريخهم ونسبتهم وآراؤهم وأصولهم هذا قد لا يعنينا الآن، لأن الكلام فيهم قد يخرجنا عن المقصود. المهم أن الجهمية لم يثبت الرؤية، ومنهم أيضا المعتزلة المعروفون الذين يجعلون العقل البشري هو الحاكم على هذه المسائل، يقدمونه على النقل، وعندهم أصول يعرفون بها، أصول يعرفون بها، والمعتزلة حكموا عقولهم وآراءهم في مسائل الدين في العقيدة وفي الشريعة وفي كل شيء، ولهذا كانوا من ضلال الأمة. الجهمية والمعتزلة خالفوا أهل السنة والجماعة في مسألة الرؤية، وتبعهم على ذلك الخوارج أيضا، الخوارج وكل من ينتمي إلى الخوارج، هؤلاء أيضا ينفون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ومن الفرق الإمامية وهم من الروافض، هؤلاء كلهم يقولون بأن الله تعالى لا يرى بحال فرؤيته ممتنعة، هذا قولهم. ومن وافق هؤلاء أيضا المتفلسفة، أهل الفلسفة لا يقولون أيضا بالرؤية، والباطنية والزيدية أيضا على ما ذكر الشارح ابن أبي العز الحنفي وبعض المرجئة. والإمامية كما نقل عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن القول بعدم رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة هو قول المتأخرين منهم خلافا للمتقدمين، المتقدمون منهم يقولون بها، أما المتأخرون فهم الذين ينفون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وهؤلاء ضللهم ظاهر، وقد لا نتكلف العناء لأجل الرد على مذهبهم وقولهم، وإن كنا سنورد إن شاء الله بعد قليل بعض الأدلة التي استندوا إليها في إثبات ما يعتقدونه، ما يعتقدونه، وهذه الدعوة باطلة كما سوف يظهر لنا من خلال النصوص. لكن الذين خالفوا أيضا أهل السنة والجماعة في مسألة الرؤيا المتوريدية والأشاعرة، هؤلاء خالفوا أهل السنة ليس في أصل الرؤية لأنهم يثبتونها، وإنما في حقيقتها وكيفيتها. لهذا القول المعروف عن الأشاعرة والمتوريدية في مسألة الرؤيا أنهم يقولون بأن الله تعالى يرى لكن بغير مواجهة ولا معاينة، بمعنى أنه يرى لا في جهة، يعني لا من فوق ولا من تحت ولا من أمام ولا من خلف ولا من يمين ولا من شمال. وهذا القول هو كما بين الشارح هو قول لطائفة من الكلابية، عبد الله بن كلاب هذا كان ينتمي لأهل الحديث ولكن حصل له ضلال في مسألة الصفات، ولهذا كان الإمام أحمد يبدعه. ومحمد بن كلاب وعبد الله بن كلاب هذا كان الأشعري إمامه، أي أن الأشعري كان من أتباع عبد الله بن كلاب، لأن الإمام أبا الحسن الأشعري رحمه الله صاحب كتاب الإبانة في أصول الديانة كان معتزليا في أول الأمر، ثم صار من أتباع عبد الله بن كلاب، ثم آل به الأمر في نهاية المطاف إلى أن يعتقد ويدين بعقيدة أهل السنة والجماعة. والدليل على ذلك تأليفه لهذا الكتاب المعروف الإبانة في أصول الديانة، وإن كان بعض أهل العلم قد يتعقب بعض المسائل التي أثبتها في هذا الكتاب وأنها لم يتحرر فيها الإمام أبو الحسن الأشعري تحررا كاملا من آثار معتقداته السابقة التي دان فيها بمذهب عبد الله بن كلاب، ولكن رحمه الله له هذه الحسنة الكبيرة العظيمة الذي أثبت له علماء أهل السنة والجماعة، حيث أنه لما عرف الحق ترك الباطل ودان بدين الحق. لكن أتبعه للأسف الشديد بقوا على عقيدته القديمة، فهذا القول كما قلنا الذي دان به الأشاعرة في مسألة الرؤيا أن الله عز وجل يرى لكن لا يرى في جهة، يعني بغير معاينة ومواجهة، هذا القول انفردوا به على سائر الأمة، انفردوا به على سائر الأمة، وقد أضحكوا عليهم العقلاء وفتحوا بابا للمعتزلة فاحتجوا عليهم، فكأنهم ما أثبتوا الرؤية، وإنما قال الأشاعرة بهذا القول بأن الله يرى ولكن في غير جهة للفرار من إثبات علو الله عز وجل على خلقه، يعني فوقية الله عز وجل على عباده، لأنهم لا يقولون بصفة العلو وأن الله سبحانه وتعالى على عرشه، ولهذا وقعوا في هذا التناقض الظاهر، لأنهم يقولون أن الله سبحانه وتعالى أو أن الرؤية تحتاج إلى مقابلة، قالوا الرؤية تحتاج إلى مقابلة، ولهذا هم ينكرون ماذا؟ ينكرون علو الله سبحانه وتعالى. وهم في الحقيقة يتظاهرون بالرد على المعتزلة في إثبات الرؤية، ولكن الحقيقة أنهم يوافقونهم. لكن بيّن شيخ الإسلام رحمه الله كما سوف نبين بعد قليل، بيّن أن الأشاعرة في مسألة الرؤية أقرب إلى الإسلام من الجهمية والمعتزلة الذين أنكروا الرؤية أصلا، هذا من إنصافه. لكن في الحقيقة هم وإن تظاهروا بقولهم هذا أن الله يرى، لكن من غير مواجهة ولا معاينة، لا فوق ولا تحت، لأنهم لو قالوا أن الله يرى كما يرى الناس القمر ليلة البدر وأن الله فوق، إذن هذا فيه إثبات للعلو وهم لا يثبتونه. إذن وقعوا في ماذا؟ وقعوا في تناقض ظاهر. ولهذا قال بعض المحققين منهم أن الاختلاف بين الأشاعرة والمعتزلة هو اختلاف لفظي وليس حقيقي، لأن المعتزلة يقولون لا يرى الله، وهؤلاء يقولون الله سبحانه وتعالى يرى لكن ليس في جهة، قالوا لأن الرؤية تحتاج إلى مقابلة. ولا شك أن قول الأشاعرة هذا فيه تلفيق كعادتهم في باب الصفات، يثبتون بعض الصفات وينكرون كثيرا منها، كصفة الكلام مثلا، الأشاعرة يثبتون الكلام ولكن لا يثبتونه على الوجه المعقول الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. فهو عندهم أن القرآن الذي هو كلام الله ليس عبارة عن صوت ولا حرف، بل هو كلام قائم في نفس الله عز وجل، ولهذا يسمونه الكلام النفسي، وهذا مخالف للمعقول. وحتى في لغة العرب إنسان إذا تكلم تسمع كلامه، ولا يكون هذا إلا بحرف وصوت. أما أن يدور الكلام في خلده وفي نفسه ثم يقال هذا كلام، هذا ليس بمعروف عند العقلاء، لا في اللغة ولا في الشرع ولا في العرف. وقول المبتدعة هنا أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الحقيقة ليس غريبا منه، لأن الذين ينفون عن الله كل الصفات حقيق بأن يقولوا بأن الله عز وجل لا يرى. الذين ينفون عن الله سبحانه وتعالى جميع وكل الصفات حقيق بأن يقولوا بأن الله تعالى لا يرى، بل لعل قولهم إنه لا يرى من لوازم نفي جميع الصفات، لأن الذي ينفي جميع الصفات عن الله سبحانه وتعالى هذا يستلزم ماذا؟ نفي الذات، وإذا نفينا الذات هذا يكون معناه أن المعدوم لا يرى. فقولهم بنفي الرؤية مناسب لمذهبهم في التعطيل، هذه مسألة مهمة، أنا فصلت في هذه المسألة لأنه يمكن أن يلبس على البعض ويقول بأن الأشاعرة يوافقون أهل السنة في إثبات الرؤية، ويقول هؤلاء قالوا بأن الله يرى وهؤلاء قالوا بأن الله يرى، لكن كيف قال أهل السنة وكيف خالفهم خالفهم الأشاعرة في ذلك؟ هم يثبتون الرؤية لكن على غير الوجه الذي دلت عليه الكتاب، الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ولهذا ترى طوائف أهل البدع والضلالات إذا أرادوا أن يثبتوا دعواهم وأن يظهروا للناس عقائدهم لابد أن يستندوا إلى النصوص، لأنه لا يمكن للإنسان أن يحمل غيره على عقيدة أو على مذهب أو على دين إلا بأدلة يرجع إليها ويتحاكم إليها. ولا شك أن الأدلة محل إجماع بين الناس، حتى المبتدعة إذا جاءوا في مسألة ما لإثبات حكم ما أو أمر ما أو عقيدة ما يرجعون الكتاب والسنة، لا يمكن أن يقولوا نحن نرجع إلى كذا، يرجعون الكتاب وإلى السنة وربما إلى الإجماع وأحيانا إلى اللغة، ولكن يعملون في تحكيم الكتاب والسنة عقولهم وآراءهم، ولا يجرون ولا يحتكمون إلى القواعد والأصول المعروفة عند السلف الصالح وعند الصحابة رضوان الله عليهم، فكأنهم مستقلون بفهومهم عن فهم الصحابة وفهم السلف رحمة الله تعالى عليه. وذكرنا لكم أن طوائف الضلال والفرق والنحل المخالفة لمنهج وعقيدة أهل السنة والجماعة لهم في الاحتجاج بالنصوص طرق. أحيانا مثلا يأتون إلى الكتاب، إلى القرآن، أدلة القرآن، أدلة القرآن لا يمكن أن يطعنوا فيها لأنها مسلمة عند الأمة. ما من إنسان تقول له قال الله عز وجل فيسمع هل هذا في كتاب الله أو ليس في كتاب الله. فإن كان موجود في كتاب الله عز وجل لا يمكن للمخالف أو للبدعي أو للمبتدع أن يقول أن هذا ليس في كتاب الله أو أن هذه زيادة أو أنها لم تثبت. لابد أن يخضع وأن يقر بالدليل. هذا فيما يتعلق بالقرآن. لكن فيما يتعلق بالأحاديث، الأحاديث مجال الطعن فيها أوسع. لماذا؟ لأنهم إما أن هذه الأحاديث التي ذكرت مثل هذه العقائد يقولون بأنها أحاديث أحد لا يمكن أن تثبت بها العقائد، وأحاديث الأحاد إنما يستدل بها في مجال الشرع والأخلاق والأداب ولا علاقة لها بالعقيدة، ولا تثبت العقيدة إلا بالأحاديث المتواترة. وإما إذا ثبت التواتر، وقد ذكرنا أن مسألة الرؤيا وردت في 20 حديثا عن 30 راويا من الصحابة الأجلة، إذن الرؤيا ثابتة بالأحاديث الصحيحة المتواترة. لكن إذا جاءوا إلى هذه الأحاديث أعملوا ماذا؟ معاول التأويل والتحريف. فالحديث إذا كان يدل دلالة صريحة على كذا فهم لا يقولون به، يقول إن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا هو كذا. وهنا يتدخل العقل ويتدخل الهوى وتتدخل الآراء والشبهات، ولا يستند القوم في ذلك ولا يعتمدون لا على بينات ولا على هدى ولا على أصول وقواعد. وذكرنا لكم ما نقله ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في حد الأرواح عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قال أنا ألتزم بأنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما ينقض قوله أو ما يكون فيه نقيض قوله. وهذا حق. قال ما يحتج، ألتزم يعني أتعهد بأنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل، يعني الذي يعتمد عليه ويستند إليه ما يدل على بطلان دعواه على نقيض قوله. ولهذا ترون مثلا المعتزلة ومن وافقهم في هذه المسألة، في مسألة الرؤيا، يستندون إلى بعض الآيات، منها قول الله سبحانه وتعالى لما سأله موسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال ربي أرني أنظر إليك. ماذا أجابه الله عز وجل؟ قال لن تراني. هذه الآية هي متمسك المعتزلة، قال الله عز وجل قال لن تراني، فكيف نثبت الرؤية؟ والله عز وجل قال لموسى لن تراني، لأن لن عندهم تفيد ماذا؟ تفيد التأبيد، أي النفي للتأبيد. ولهذا سموها لن الزمخشري، الزمخشري من أئمة ورؤوس المعتزلة. وسنذكر إن شاء الله بعد قليل بطلان هذه الدعوة، وأن لن تفيد التأبيد ولو قيدت، فكيف إذا كانت مطلقة ببعض الأمثلة التي وردت في القرآن الكريم. هم استدلوا بقول الله عز وجل لن تراني، قالوا الرؤية منتفية وممتنعة لأن الله عز وجل قال لموسى لن تراني. أهل السنة ماذا قال؟ قالوا هذه الآية حجة لنا لإثبات الرؤية، وإنها من 7 أوجه ذكر ابن القيم هذا ونقله عنه الشارح ابن أبي العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحوية، ونذكرها إن شاء الله بشيء من الاختصار والإيجاز حتى لا نطيل في الموضوع. أهل السنة قالوا في قول الله عز وجل إنك لن تراني، ذكروا الوجه الأول وهو دليل عندهم. قالوا أولا أنه لا يظن بموسى عليه الصلاة والسلام، وهو الرسول الكريم والنبي الكريم وأعرف وأعلم الناس بربه في زمانه، أن يسأل عما لا يجوز له أن يسأل شيئا حرم عليه، وهذا عندهم من أعظم المحال، لأن موسى قال ربي أرني أنظر إليك. لو كان موسى يعلم بأنه لا يجوز أن يسأل إنسان رؤية ربه ما كان ليقول له هذا الكلام. إذن دل على أنه لما علم أن الله عز وجل يمكن أو يمكن رؤيته لهذا سأله، فقال ربي أرني أنظر إليك. لهذا قلنا أنه لا يظن بموسى، وهو النبي الكريم والرسول الكريم وأعرف الناس بربه في زمانه، أن يسأل عما لا يجوز له، وهذا يعترف به المعتزلة ومن صار على نهجه. الدليل الثاني أن الله عز وجل لم ينكر عليه سؤاله، لما قال له ربي أريني أنظر إليه لم ينكر عليه سؤاله، وأنكر على نوح عليه الصلاة والسلام لما سأله نجاة ابنه قال له إني أعيذك أن تكون من الجاهلين. لو كانت الرؤية ممتنعة كان يقول الله عز وجل لموسى لما تسألني ما ليس لك به علم، مع أنه قالها لنوح لما سأله نجاة ابنه، لا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيذك أن تكون من الجاهلين. إذن دلنا هل على جواز الرؤية وأن الرؤية ممكنة، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أنه سبحانه وتعالى قال له لن تراني، قال له لن تراني أي لن تراني في هذه الدنيا، لأن موسى لا تحتمل قواه رؤية ربه في هذه الدار لضعف قوى البشر عن رؤيته تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رأيت ربك قال نور أن أراه، قال حجابه النور. ولهذا انظروا هنا لما قال له لن تراني لم يقل الله عز وجل لم يقل الله سبحانه وتعالى إني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي. إذن هناك فرق بين الجوابين. ولهذا مثلوا لهذا الجواب، قالوا لو أن رجلا قال لرجل وكان في جيبه حجرا فظنه السائل ظنه طعاما فقال أطعمنيه، فماذا يكون الجواب؟ الجواب يكون يقول له لن يؤكل لأنه ليس بطعام، لكن لو كان طعاما لصح أن يقول له لن تأكله. ولهذا لما قال موسى لله عز وجل أرني أنظر إليك قال لن تراني، أي لن تراني في هذه الدنيا، وليس معنى أني لست بمرئي. يعني لو كانت الرؤية مستحيلة لقال له لست بمرئي انتهى، أو لا تجوز رؤيتي أو أني لا أرى، لم يقل الله عز وجل، وإنما قال لن تراني أي لن تراني في هذه الدنيا، لأن موسى عليه السلام لا تحتمل قواه النظر أو رؤية الله عز وجل في هذه الدهر. هذا الجواب الرابع الثالث. الجواب الرابع ما جاء في الآية، وهو قوله تعالى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأعلمه الله عز وجل أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذين خلقوا من ضعف؟ قال الله عز وجل ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يرى، لكن بين بأن موسى لا يستطيع أن يرى الله عز وجل في الدنيا، لأن الجبل وهو أقوى من الإنسان لا شك مع الصلابة والثبات فإنه لا يستطيع أن وأن يثبت للتجلي في هذه الدار. هذا جواب الرابع. الجواب الخامس أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، وذلك ممكن وقد علق به الرؤية، ولو كانت الرؤية محالا لكان نظير أن يقول له فإن رأيت الجبل مستقرا فسوف أكل أو أشرب أو أنام وما إلى ذلك، والكل عنده سواء. ولكن فهو قد علق الرؤية على أمر ممكن وهو استقرار الجبل، والعلماء قالوا والمعلق على الممكن ممكن. إذن فليست الرؤية ممتنعة. إذن هذا دليل خامس استدل به أهل السنة على جواز رؤية الله تبارك وتعالى من الآية التي استدل بها المعتزلة على باطلهم، وهي قوله لن تراني. الدليل السادس، يقول الله سبحانه وتعالى في الآية، في سياق الآية: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. تجلى ربه للجبل، والجبل لم يثبت بطبيعة الحال. قال أهل السنة: فإذا جاز أن يتجلى الله عز وجل للجبل الذي هو جبل، لا ثواب له ولا عقاب، فكيف لا يتجلى لأنبيائه ورسله والمؤمنين والمتبعين للرسل والأنبياء في دار كرامته؟ الجبل تجلى الله عز وجل له لكن لم يثبت، فكيف لا يتجلى الله عز وجل للمؤمنين والأنبياء والرسل في دار كرامته؟ وهم عشرة لا شك من الجمادات، والله سبحانه وتعالى وعدهم بالثواب ووعدهم بالنعيم في جنات النعيم. فهذه آية يستدل بها أهل السنة على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم عز وجل. الوجه السابع أو الدليل السابع أن الله عز وجل كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز. ما دام موسى عليه السلام كلم الله عز وجل، والله عز وجل كلمه، وسمع موسى عليه السلام كلام الله عز وجل ونداء الله عز وجل له، وسمع خطابه وكلامه، فرؤيته سبحانه وتعالى أولى بالجواز. ولهذا قالوا: لا يتم إنكار الرؤية إلا بإنكار كلامه. ولهذا جمع المبتدعة بينهما، الذين منعوا الكلام عن الله منعوا الرؤية، والذين قالوا بالرؤية قالوا بثبوت الكلام. إذن هذه أوجه سبعة سقها ابن القيم في حال الأرواح، ونقلها عنه الشارح في شرحه للطحاوية، يبين فيها من خلال هذه الأوجه ثبوت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. أما دعواهم بأن حرف لن تفيد التأبيد أو دوام النفي، وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة، فهذا قول فاسد في غاية البطلان. ولهذا قالوا: لو أنها قيدت بالتأبيد لا يدل ذلك على دوام النفي أو على تأبيد النفي، وغايته أن لن تفيد ماذا؟ تفيد النفي في هذه الدار وليس في الآخرة، تفيد الدوام في المستقبل وليس في الآخرة. يعني هذا يعني لو قيدت لن بشيء يدل على الأبدية لأفادت أن النفي هذا يكون في المستقبل ويكون في هذه الدار ولا يكون في الآخرة، فكيف إذا جاءت مطلقة؟ لأن قول الله عز وجل إنك لن تراني لم يأتي في هذه الآية، أو لم تأتي لفظة تقيد هذا التأبيد بشيء أبدي، لم يقل الله عز وجل لن تراني أبدا، قال لن تراني، بل قال العلماء لو قال لن تراني أبدا ما كان هذا يصلح لنفي للقول بالتأبيد، بأن النفي بأن لن تفيد التأبيد، غايتها أن تفيد النفي في المستقبل ولن تفيد التأبيد. قد يقول الإنسان، قد يحتاج الإنسان إلى دليل في هذا، الدليل في كتاب الله عز وجل، يقول الله عز وجل عن الكفار: ولن يتمنوه أبدا. الحديث هنا عن ماذا؟ عن الموت، يعني الكفار لن يتمنوه أبدا. لن حرف يفيد النفي، وعلى قول الأشعري يفيد التأبيد، وقيد بلفظ أبدا، لكن هل الكفار لا يتمنون الموت يعني في الدنيا والآخرة؟ هم لا يتمنونه في الدنيا لأن ما حرص الناس على حياة، لكن في الآخرة يتمنون الموت. والدليل على ذلك أنهم قالوا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. إذن هم هنا تمنوا الموت، إذن الآخرة شيء آخر غير الدنيا. ولهذا لما قال الله عز وجل لن تراني، إذن هذا يقع في الدنيا، أما الآخرة فشيء آخر. فلن هذه إذا أفادت التأبيد فنقوله النفي في المستقبل فقط، لدوام النفي في المستقبل، أما في الآخرة فهذا شيء آخر. ودليله على ذلك أيضا ما جاء في القرآن في قولي في سورة يوسف عليه السلام: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. لن أبرح الأرض حتى يأذن لي، بمعنى أنه لو أذن لها أبوه لا برح الأرض. إذن دل على أن لن هذه لن تفيد التأبيد كما يقول المعتزلة. ولهذا قال ابن مالك في ألفيته: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله ردد وسواه فاعضدا. وهذه من مسائل النحو، لكن تشتمل على عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن هذا من الأدلة التي استند إليها المعتزلة في نفي الرؤيا، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. إذن هذا الدليل هو في حقيقة عليهم وليس لهم. أيضا من الأدلة التي استندوا إليها ومن الآيات قولهم: لا تدركه الأبصار. وهذه الآية ظنوا أنها حجة لهم، ولكن هي في الحقيقة حجة عليهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكرها في سياق التمدح، بمعنى أن الله عز وجل مدح بها نفسه. ومعلوم أن المدح لا يكون إلا بالصفات الثبوتية ولا يكون بالصفات السلبية أو الصفات المنفية، لأن النفي المحض أو العدم المحض ليس فيه كمال ولا يكون فيه مدحا أبدا إلا إذا تضمن إثباتا. أما النفي المجرد فهذا كما قلنا في القاعدة غير مرة ليس فيه مدح ولا كمال. والرب سبحانه وتعالى إنما يمدح بالنفي إذا تضمن أمرا ثبوتيا أو أمرا وجوديا، كمدحه بنفي النوم والسنة المتضمن لقيوميته، ومدحه بنفي الموت المتضمن لكمال حياته، وكمدحه بنفي اللغوب والإعياء المتضمن لكمال قدرته، وهكذا. نجري في هذه القاعدة على هذه الشافية، أن كل نفي في حق الله تبارك وتعالى لا يكون مدحا إلا إذا تضمن معنى ثبوتي. أما النفي المحض والعدم المحض هذا لا يمكن أن يكون فيه مدح ولا يكون فيه كمال. ولهذا قوله عز وجل في هذه الآية: لا تدركه الأبصار، هذه صفة منفية ولا لا؟ صفة منفية، لكن لا يمكن أن تكون صفة مدح إلا إذا تضمنت معنى ثبوتية. إذن نقول لا تدركه الأبصار، بمعنى إنه يرى ولكن لا يدرك ولا يحاط به، وهذا ما أشار إليه المصنف لما قال: والرؤية حق لأهل الجنة كما نطق بذلك كتاب ربنا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، من غير إحاطة ولا كيفية. إذن نقول لا تدركه الأبصار ليس بمعنى أنه لا يرى، وإنما يرى ولكن لا يدرك سبحانه وتعالى ولا يحاط به لكمال عظمته، لأنه سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، وإنه لكمال عظمته لا يمكن إدراكه بحيث يحاط به، لأن الإدراك كما يقول العلماء بالنسبة للرؤية فيه قدر زائد على الرؤية. الإدراك فيه قدر زائد على الرؤية، أن تدرك الشيء معنى أن تراه وأن تحيط به، والله عز وجل يمكن رؤيته، لكن إدراكه إحاطة به هذا الذي لا يمكن، كما قال الله عز وجل: نحن نعلم الله عز وجل ونتعرف على أسمائه وصفاته، لكن كما قال: ولا يحيطون به علما، نراه يوم القيامة ولكن لا تدركه أبصارنا بحيث تحيط بالله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن لما التقى أصحاب موسى بالكفار: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال موسى: كلا، يعني موسى هنا لم ينفي الرؤيا لأنهم يرونه، ولكن الذي نفاه موسى هو الإدراك. إذن فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد بالآخر وبدونه، فأحيانا تكون رؤيا ويكون إدراك، وأحيانا يكون إدراك بلا رؤية. مثلا الإدراك بلا رؤية: اللص الأعمى الذي يمسك باللص، هذا أدركه يعني أحاط به ولكن لا يراه. إذن ليس كل يعني إدراك معناه الرؤية، لأن الإدراك يكون بالرؤية ويكون بدونها. ولهذا قوله تعالى لا تدركه الأبصار ليس فيه دليلا أو حجة للمعتزلة الذين قالوا بأن الله عز وجل لا يرى. غاية ما قاله الله عز وجل في هذا أنه يرى لكن لا يدرك ولا يحاط به، فهي صفة منفية لكن تتضمن معنى ثبوتيا، وهو الذي فيه المدح والكمال، لأن هذه آية لا تدرك الأبصار ساقها الله سبحانه وتعالى في سياق التمدح، مدح الله عز وجل بها نفسه. والله عز وجل لا يمدح بالصفات المنفية أي السلبية إلا إذا تضمنت ثبوتا وأمرا وجوديا. فلهذا نقول أنه لا تدركه الأبصار لكمال عظمته، وأنه سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، ولكمال عظمته لا تدركه الأبصار. إذن هذا دليل استند إليه المعتزلة لإثبات دعواهم، وهو في الحقيقة حجة عليهم. وهناك بعض الأدلة التي حرفوها في القرآن الكريم على نفي الرؤيا لا يمكن أن نذكرها الآن، لأن فيها ما يجعل العقلاء يضحكون عليهم، لأن فيها تأويل وتحريف للكلمة عن مواضعه. لكن غاية ما استدلوا به هنا هاتان الآيتان، وهي قوله سبحانه وتعالى لن تراني، وقوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار. ثم قال المصنف رحمه الله وتفسيره على ما أراد الله وعلمه. هنا لابد أن ننبه إلى شيء، هذه العبارة التي قالها مصنف قد توهم مذهب التفويض والتجهيل. يعني لما قال وتفسيره على ما أراد الله وعلمه، ممكن أن يقول الإنسان أن مسألة الرؤية لا يمكن أن نعطي لها تعريفا، أو أن نقول أنها على هذه الكيفية فنفوض علمها إلى الله عز وجل. العبارة توهم، والتفويض لا شك أنه كما قال شيخ الإسلام من شر مقالات أهل البدع، لأن فيها تجهيلا للرسول صلى الله عليه وسلم الذي كلفه الله عز وجل بأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا قلنا نحن في آيات الصفات وفي أسماء الله عز وجل الله أعلم بمرادها، قلنا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبين للأمة ما يجب تبينه لها. فلهذا كان التفويض، وهو قول الإنسان أن هذه الآيات لا ينبغي أن نبحث في معناها ونفوض علمها إلى الله سبحانه وتعالى، هذا قول باطل، بل من شر مقالات أهل البدع كما قال شيخ الإسلام. وأن تفسير النصوص الرؤية لا يعلمها إلا الله، هذا لا شك أنه قول باطل، لكن قلنا هذا ممكن أن يكون وهما، وهو منتف على المصنف. المصنف لما قال هذه العبارة وتفسيره على ما أراد الله وعلمه لا يقصد مذهب التفويض. لماذا؟ لأن المصنف أثبت الرؤية وقررها واستدلها بأدلة، ومذهب التفويض لا يثبت الرؤية أصلا. ولهذا قلنا أن هذه العبارة يمكن أن توهم مذهب التفويض والتجهيل، ولكن الأمر ليس كذلك، لأن المؤلف رحمه الله أثبت الرؤية وقررها كما في كلامه. والمراد من كلام المصنف هنا وتفسيره على ما أراد، المقصود بالتفسير هو معرفة الحقيقة والكيفية، فهذا الذي نعلمه، معرفة حقيقة الصفة وكونها الصفة وكيفية الصفة، هذه أمور نجهلها، فذلك الذي نعلمه. أما المعاني فيجب بل لابد من العلم بها. فهكذا نفسر كلام المؤلف وتفسيره على ما أراد الله وعلمه. ثم قال المؤلف رحمه الله وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا منهج عند أهل السنة والجماعة، أنهم لا يثبتون العقائد إلا بما ثبت في صحيح السنة، لأن من الأحاديث ما قد ينسبها أصحابها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليست بالتي يفرح بها، لأنها لا تصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون من قبيل الضعيف أو من قبيل الموضوع. ولهذا المؤلف رحمه الله كان دقيقا في هذه العبارة، قال كل ما جاء، وكلمة كل تدل على أنه لا ينبغي أو لا يجوز التخيير في الأحاديث، قال مثلا هذا حديث نقبله وهذا نرفضه، لا، كل ما صح، كل ما جاء، ولهذا لا يمكن الحكم في مسألة ما عقدية أو مسألة شرعية علمية إلا إذا جمع الإنسان جميع الأدلة التي تكون في البال، ولا يمكن أن نتصور تعارضا أو تناقضا بين هذه الأدلة، لأن دين الله واحد والحق واحد، وإن قد يظهر لنا في بعض الأحيان أن الأدلة تكون متعارضة ومتناقضة، ولكن العلماء عندهم قواعد في الترجيح ليبينوا أنه يمكن أحيانا الجمع بين الأدلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد في هذا كذا وفي الحديث الآخر أراد كذا، أو أحيانا يمكن أن يرجح دين على آخر، لكن ليست على وفق العقول والأقيسة والآراء، وإنما على قواعد موجودة عند أهل العلم، قواعد الترجيح وقواعد الأصول، قواعد التفسير، يرجحون قولا على قول، إما القول بالخصوص مثلا أو القول بالتقييد أو القول بالنسخ وما إلى ذلك من الأمور المعروفة عند أهل العلم. يقول المؤلف: كل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، أي ما جاء عن الله في كتابه هو ما أراده الله وعلمه، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصح في سنته فهو كما قال. لهذا إذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنكم سترون ربكم، ما معنى هذا الكلام؟ يعني سنرى ربنا حقا، وهذا معناه التصديق، يعني نصدق بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن نؤول كلامه، نصدق بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأنه ثبت عنه، وأن نفهمه على ما أراد، أن نثبت المعنى الحق لا نصرفه عن ظاهره بتأويل أو بآراء كما قال المؤلف رحمه الله بعد قليل، ولا ندخل في ذلك متأولين ولا متوهمين بآرائنا، فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق كما أخبر، هذا معنى كما قال. ثم قال: ومعناه على ما أراد، يعني هذا كالقول الذي قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سترون ربكم، ماذا يعني أنكم سترون ربكم؟ يعني أنكم ترونه بأعينكم، المقصود الرؤية البصرية، ولا يمكن أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد هنا الرؤية ماذا؟ الرؤية القلبية أو الرؤية العلمية، لأن المعتزلة يفسرون الرؤية بالعلم، سترون ربكم يوم القيامة أي ستعلمون ربكم يوم القيامة، وهذا لم يأتي لا في شرع ولا في لغة ولا في عرف ولا في إجماع، حتى في إجماع المبتدعة لم يأتي هذا، يقول سترون ربكم، ويأتي الآخر يقول لا ترون ربكم رؤية قلبية. ولهذا عندهم بعض المتناقضات يقولون، وهذا مما استدل به الأشاعرة، يقولون بأن الأعمى يمكن أن يرى بقة في الصين وهو في الأندلس، كيف تكون هذه الرؤية؟ الأعمى أولا لا يرى، ثم يرى هذه البقة في الأندلس، قالوا هذا ممكن، كيف يكون ممكن؟ يعني يراها ممكن رؤية قلبية علمية، يتصور أن بقة موجودة الآن في الصين وهو في الأندلس يراها، ولكن ليس بحقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد من كلامه سترون ربكم يعني أنه يأتي في ذهنكم أنكم تعلمون بأن الله عز وجل موجود، وأنه في مكان، إذا قالوا بالمكان، وأنه موجود وأنكم ترون ربكم، سترون ربكم يعني ترونه عيانا بأبصاركم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تشبيه له دلالة عظيمة وقد ذكرناه في الدرس الماضي، قال: كما ترون القمر ليلة البدر، وهذا كما قلنا فيه تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، ليس معناه أنك ترى الله عز وجل كأنك ترى القمر، يعني أن القمر يشبه الله عز وجل، لا، هو تشبيه الرؤية بالرؤية. ولهذا قال: لا تضامون في رؤيته، لا تضامون بالتشديد وأحيانا بالتخفيف، يعني لا ينالكم فيه ضيم، ولا تقع هناك منازعة ولا مجادلة في رؤيتكم لربكم، لأن نحن لو اجتمعنا ورأي وكان القمر ليلة البدر نراه جميعا، لا يمكن أن يحجب أحدنا الآخر عن رؤية هذا القمر، ولا يمكن أن ينازعه في أن يقول له أنت لا ترى القمر، إذا كانت عندنا أبصار كلنا نرى. فكذلك قال: لا تضامون في رؤيته. ولهذا قول المؤلف هنا فهو كما قال ومعناه على ما أراد، إذن فنعلم يقينا من قوله أنكم سترون ربكم أي رؤية بصرية وليس رؤية قلبية. إذن فلا نقول كما يقول المبتدعة في كثير من معاني الصفات الله أعلم بمراده وبمراد رسوله، بل لا نقول هذا الكلام، فهذا عين بدعة، بل نقول نعم هو كما قال ومعناه على ما أراد. إذا سمعت حديثا في باب الصفات أو في باب الأسماء أو في مسائل الشرع عامة تقول وثبتت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تقول هذا حق قال به الرسول صلى الله عليه وسلم، هو كما قال، لأن أنت لا يمكن أن تعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو يوحى إليه وأنت لا يوحى إليك. ومثل هذه المسائل ليست عرضة للعقل يعني يقبل أو لا يقبل. ولهذا ذكر المسلم، ذكر المصنف رحمه الله أن الواجب تجاه هذه النصوص هو التسليم والانقياد لله عز وجل ويا رسوله، التسليم والانقياد لله عز وجل بإخلاص العبادة والتصديق، وللرسول صلى الله عليه وسلم بالتصديق بأنه رسول من الله حقا وأن ما أخبر به صدقا وبتوحيد المتابعة له عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال المؤلف بعد ذلك ولا ندخل في ذلك متأولين بأراء بأهواء بأرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولا ندخل في ذلك متأولين بأهوائنا ولا متوهمين بأرائنا كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والرؤيا، بنصوص الكتاب في مسألة الرؤيا حيث فسرتها بالعلم. ولهذا الأشاعرة والماتريدية كما قلنا عقيدتهم في الرؤيا فيها حق وباطل، الحق الذي فيها أنهم يتظاهرون بالإيمان بالرؤيا والإقرار بها، وهذا كما قال شيخ الإسلام من حسناتهم ومن المسائل التي فرقوا فيها المعتزلة في هذا الباب. أما الباطل فهو أمران، أولا إنكارهم لعلو الله على عرشه وفوقية الله عز وجل على عباده، فالله عندهم لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه ولا في يمين العالم ولا شماله ولا أمامه ولا خلفه ولا فوقه ولا تحته ولا في أي جهة من الجهات السبع، فلا شك أن مثل هذا القول في غاية البطلان والفساد. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني هو جمعهم بين إثبات الرؤية وإنكار العلو، وبين إثبات الرؤية وإنكار المواجهة، وإنكار المواجهة والمعاينة، قال الله عز وجل يرى لكن في غير جهة، ولا شك أن هذا من أبطال الباطل، لكن قال شيخ الإسلام أنهم أقرب من المعتزلة إلى الإسلام لأنهم أثبتوا الرؤية لكن على غير الوجه المعقول الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. أما المعتزلة والجهمية فهؤلاء أبعد عن الإسلام لأنهم لم يثبتوا الرؤية أصلا. ولهذا المصنف قال ولا ندخل في ذلك متأولين، النصوص مقدسة، النصوص لا يمكن إعمال العقل فيها أو القياس فيها، لا ندخل فيها بالتأويل. التأويل كما قال ابن تيمية لفظ مجمل لا يمكن أن يثبت مطلقا ولا أن ينفى مطلقا، بل لابد فيه من التصديق. وليكن في علمكم أن التأويل يستعمل لمعاني ثلاث، الأول وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من الفقهاء والأصوليين والمتكلمين الذين يعرفون التأويل بأنه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا اصطلاح حادث كما سوف نبين. يستعمل التأويل وهو الثاني بمعنى التفسير، وهذا الذي عليه اصطلاح المفسرين، فإذا رأيت مثلا ابن جرير الطبري يقول والقول في تأويل قوله تعالى كذا، فاعلم أنه يريد به التفسير، وهذا معنى صحيح، فالتأويل هنا بمعنى الشرح ومعناه التفسير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعبد الله بن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، علمه التأويل معنى علمه التفسير، هذا المعنى الثالث. المعنى الثالث للتأويل أن يكون بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، فهذا يسمى تأويل. والمصطلح الثاني والثالث هما المأثوران والمستعملان عند أهل السنة والجماعة. أما الأول وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، هذا اصطلاح حادث وهو من نوع من التفسير، لكن كما قلنا أن الأصل أن الكلام دائما يحمل على ظاهره، فهذه النصوص التي في الرؤيا وغيرها لا يجوز صرفها عن ظاهرها إلا بدليل يجب المصير إليه، هذه قاعدة معروفة، كالقول فيه سائر نصوص الصفات، وظاهرها هو إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم، ولا يجوز صرفها عن هذا الظاهر، لأنه ليس هناك حجة صحيحة توجب صرف هذه النصوص عن ظاهرها. ولهذا إذا قال الأصوليون مثلا هذا مؤول أو متأول معناه أنه مصروف عن ظاهره إلى غيره، لكن ترى يكون بحجة صحيحة وترى يكون بحجة غير صحيحة، إذا كان بحجة صحيحة فهو مقبول ويمكن أن يؤخذ به، وإذا كان بغير حجة صحيحة كما يفعل المبتدعة في تأويل نصوص الصفات يصرفونها عن المعنى الراجح ويقول أن هذه الصفات لا يجوز أن تؤخذ عن ظاهرها بل لابد لها من بحث عن تأويل، هذا التأويل هو الذي يسميه أهل السنة والجماعة بالتحريف، ولهذا كثير منهم لا ينصح باستعمال لفظ التأويل، ولهذا لما ذكروا قاعدة في إثبات الأسماء والصفات أنه نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه أو وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل، هذا يذكرونه، لكن استعمال لفظ التحريف أولى من استعمال لفظ التأويل. لماذا؟ لأن التأويل قد تكون بعض معانيه صحيحة ومحمودة، ثم أيضا التحريف يدل على شناعة الفعل، لأن الإنسان إذا قال أول ممكن يكون أول فسر، لكن لما يقول حرف بمعنى أنه غير وبدل وكتم الحقيقة، ثم أنه اللفظ الذي استعمل في الشرع واستعمل في القرآن، لما ذم الله عز وجل اليهود ماذا قال فيهم؟ قال يحرفون الكلمة عن مواضعه، إذن فلفظ التحريف ألصق بهم من لفظ التأويل، لكن الإمام الطحاوي استعمل لفظ التأويل لأنه هو المستعمل، وهم غالبا يعني أهل البدعة والمبتدع عموما لما يتوني هذا النصوص لا يقول نحرف، لأن التحريف لا يقبله أحد، ولكن يقول نؤول، لأن بعض معاني التأويل محمودة، ولهذا هو ذكر هذا اللفظ الذي يستعمله العامة من علماء. انتهي من هذه العبارة، قال ولا متوهمين، بعد أن أبطل التأويل قال ولا متوهمين بأهوائنا، أي لا نتوهم فيها خلاف ظاهرها بدافع الهوى، الهوى معروف، الهوى ميل النفس إلى ما يلائمها، والهوى كما كان يقول السلف كمين لا يؤمن، بل إن الله عز وجل جعله إلها يعبد من دونه، أفرأيت من اتخذ إله هواه فأنت تكون عليه وكيلا، فقال ولا متوهمين بأهوائنا، أي لا نتوهم فيها خلاف ظاهرها بدافع الهوى ونصرفها عما دلت عليه بموجب آراء وشبهات أو تصورات واعتقادات هي من نتاج الفكر البشري أو العقل البشري، بل لابد أن نجريها على ظاهرها ونفهمها على موجب ما دل عليه اللسان العربي وفهم السلف الصالح، فإن كل آية وكل حديث لا يوافق فهم السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين فهو باطل ومردود، ولهذا قال ولا متوهمين بأهوائنا، ثم قال رحمه الله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، هذا تعليل لقوله قبل ذلك لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متهومين بأهوائنا. لماذا؟ قال لأنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن الواجب علينا أن نؤمن بهذه النصوص التي جاءت في إثبات الرؤيا وفي غيرها من الصفات، نؤمن بها على الوجه الذي جاءت به وفق ما قاله الله أو الرسول وعلى ما أراد معناه الله والرسول، فنجتهد في اتباع المعنى الذي أراده الله تبارك وتعالى، والتسليم لما أخبر الله عز وجل به ورسوله، فما علمنا به على ما فهمنا منه، وما لم نعلمه نكل علمه إلى عالمه. فيجب أن نقول أن كل ما أخبر به الله أو الرسول يجب علينا أن نخضع له بالإيمان والإذعان والإقرار والتسليم، فإنه كما قال المؤلف: ما سلم عبد في دينه إلا إذا سلم لله والرسول، يعني إلا إذا انقاد لله عز وجل بالتصديق وإخلاص العبادة، وانقاد للرسول صلى الله عليه وسلم بالتصديق وبالمتابعة، يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. لكن من عرض النصوص بعقله وبدافع الهوى فهذا ليس عابدا لله ولا متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو متبع لهواه، كما قال الله عز وجل: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وأهل الباطل في الحقيقة كلهم ينطلقون من هذين أو من هاتين المفسدتين، ألا وهما الظن والهوى. فلهذا مذاهبهم كما قال العلماء مبنية على الظنون وعلى التخرصات، وليست مبنية على الحجج وعلى البينات وعلى الآيات التي في كتاب الله عز وجل، بل هي مبنية على شبهات واهيات وعلى الهوى، كما قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وكما قال الله عز وجل للنبي: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالذين يحكمون عقولهم ويتبعون آراءهم في إثبات الصفات أو عدم إثباتها كالجهمية والمعتزلة، أصلهم في ذلك هو تحكيم العقل الفاسد والعقل الباطل. لماذا؟ لأن العقل الصحيح والصريح لا يمكن أن يتناقض مع النقل الصحيح السليم. نقول العقل الصريح الصحيح، وليس كل عقل بشري، هذا لا يمكن أن يكون فيه تعارض. ولهذا ابن تيمية رحمه الله كان موفقا لما قال هذه الكلمة: إن الرسل لا يأتون بما تحيله العقول أبدا، لكن قد يخبرون بما لا تدركه العقول أو تحار فيه العقول، ولا يأتون بما تقطع به العقول السليمة ببطلانه. ولكن كما يقال هذا دين الله سبحانه وتعالى، والناس في ذلك بين مصدق ومكذب وبين مؤمن وكافر. فما تأتي به الرسل عليه الصلاة والسلام إما أن يكون العقل شاهدا ومصدقا بذلك يدل على صدقه وحسنه، وإما أن يكون العقل جاهلا بذلك الحكم أو بتلك المسألة، فحينئذ يجب عليه الاتباع. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كتاب عظيم يقع في 10 مجلدات سماه العقل والنقل، أو له مسمى آخر يسمى درء تعارض العقل النقل، وهو الذي قال فيه ابن القيم رحمه الله: وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. بيّن بأنه، وله كتاب آخر اسمى موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، فالعقل الصريح لا يمكن أن يتعارض وأن يتناقض مع شرع الله تبارك وتعالى. ولهذا قول المصنف هنا: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، فيه تقرير على وجوب التسليم والانقياد لحكم الله عز وجل. وتعلمون أن حكم الله عز وجل على نوعين: حكم قدري وحكم شرعي، ويجب على العبد الرضا على ربه في حكمه وتدبيره، فلا يعارضه لا بعقل ولا برأي ولا بذوق ولا باستحسان، وإنما يحكم شرع الله سبحانه وتعالى. والتسليم لشرع الله سبحانه وتعالى هو التسليم لله تبارك وتعالى. وإذا قلنا أن العبد يسلم لله عز وجل بمعنى أنه يسلم لشرعه، إما في المسائل العلمية وإما في المسائل العملية، لأن الدين في الحقيقة ما هو إلا اعتقادات وأعمال، كما قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. ولهذا كما قال المصنف رحمه الله: ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. فالمؤمن يرضى بحكم الله عز وجل وشرعه، سواء كان قدريا أو شرعيا، لأن الله عز وجل حرم على المؤمن أن يخضع لغير حكم الله عز وجل وشرعه، كما قال في آيات كثيرة: أفغير الله أبتغي حكما، وفي آيات أخرى قال: إن الحكم إلا لله، وفي آيات أخرى قال: ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي آية النساء قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالمؤمن الذي يسلم في دينه، والسلامة كما يقال لا يعادلها شيء، هو ذلك المسلم الذي ينقاد لشرع الله عز وجل وللنصوص، يثبتها كما جاء في الكتاب والسنة، ويقول بمعناها وفق ما أراده الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو الانقياد والإذعان والخضوع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بما جاءت به الرسل من ربها عليهم الصلاة والسلام. والله نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.